أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 11 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا الحديث الأول بعد المئة، قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: أقيمت الصلاة وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه شيء، فجعل يرد بعضهن عن بعض، فجاء أبو بكر فقال: أحصوا يا رسول الله في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الإمام أحمد عن ابن أبي عدي وهو محمد، عن حميد ابن أبي حميد الطويل، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس: أقيمت الصلاة، وفسرت الروايات الأخرى أن هذه الصلاة كانت صلاة العشاء. قال: وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه شيء. وقصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه في وقت من الأوقات 9 نسوة، فكان يشق على الواحدة منهن أن يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم لا يعود إليها حتى يستوفي بقية نسائه، سيعود إليها بعد 8 أيام. فاقترح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهن أن في كل يوم يأتين جميعا فيجلسن في بيت التي نوبتها فتكلمنا، وإن كان عند واحدة منهن مشكلة أو غير ذلك تعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومه وليلته عند تلك الزوجة ويذهبن كلهن إلى بيوتهن، فيكون صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قد اجتمع بهن في كل ليلة أنسا وحديثا واطلاعا على ما يحتاجن. وأما القسم والمبيت فهو حق واحدة منهن. وبسبب هذا الاجتماع كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكانت النوبة نوبة عائشة، فغضبت عائشة لذلك، نوع من أنواع الغيرة، فتناولت زينب وتناولتها زينب، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد بعضهن عن بعض حتى يسكنهن عن الضجة. وكان هذا في وقت حرج، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخروج، رآه بلال فأقام، ثم قامت هذه الضجة فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإقامة وقبل الصلاة يخفضهن ويسكتهن. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مر بهم، ولما كان البيت بيت ابنته عائشة دخل فوجد الحال على ما وصف، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سمع الأصوات، قال: أحصوا يا رسول الله في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. وهذه غيرة من أبي بكر رضي الله عنه على منصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يقول لنساء النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يحسن ولا يجمل أن ترتفع أصواتهن عنده صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث ظاهر فيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، قد تعرضنا لذلك سابقا في حديث الرجل الذي قام يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الصلاة وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. وهكذا وجه العلماء أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للخروج، ومنهم من قال بل يجوز أن يقيم المؤذن الصلاة، يقيم الصلاة والإمام في منزله إذا كان الإمام يسمع الإقامة، ويكون قد أعطى الفرصة المعتادة لهذا الأمر، يمكث مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة في المعتاد، فيصنع هذا ثم يؤذن ثم يقيم، وبذلك تصل الإقامة إلى أذن الإمام. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بموقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومنها ما يتعلق بموقف الزوجات، ومنها ما يتعلق بموقفه هو صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر. ففيما يتعلق بشأن أبي بكر، كان أبو بكر يجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا عظيما، ويتعجب المرء حينما يتأمل في حال أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ملازمه دائما، ومع ذلك لم تخفض هذه القربة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدنو، هذا الاحتكاك الدائم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يذهب الإجلال والوقار والهيبة من قلب أبي بكر تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه الناس. وفيما يتعلق بشأن الزوجات كثير، لكن ننبه لمسألة أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كن يعاملنه معاملة الزوج، يعني إذا وجدت شيئا من مثل هذا، زوجتان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تتلاسنان بالكلام أمامه، أو واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تغاضبه وتهجره الليلة حتى الصباح، أو واحدة تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشكلة حكم بيننا أبا بكر أو حكم بيننا عمر ونحو هذا، كل هذا لم يكن رضوان الله عليهن يعاملن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاملة النبي الرسول، لو كان كذلك لتوقفت الحياة، لكنهن كن يعاملن النبي معاملة الزوج. الأمر الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النكاح، تدور عليه الأحكام الخمسة، يعني ممكن يكون واجب، سنة، مباح، مكروه، حرام، بحسب ما فصل الفقهاء في كتب الفقه. والنكاح كان في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة، إما واجب وإما مندوب، كما مر معنا قبل ذلك أنه أوتي صلى الله عليه وسلم في النكاح قوة عظيمة، ولأجل ذلك فسح الله تبارك وتعالى له في مسألة الزواج، فكان من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد، وبالفعل كان في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تزوج مثلا 13 امرأة في وقت واحد كان عنده 9، وهن اللاتي مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث فوائد عظيمة جليلة كثيرة. الحديث الثاني بعد المئة قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الإسناد كما قلنا إسناد صحيح على شرط الشيخين، محمد بن أبي عدي، حميد بن أبي حميد الطويل، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يرجو ولا يأمل ولا يطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، نزل بالإنسان فاقة، نزل بالإنسان محنة، نزل بالإنسان آفة من آفات الدنيا، مشقة من مشقات الدنيا. لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت. هذه حيلة العاجز أولا، تؤدي إلى استسلام الإنسان أمام هذه المشاق، أمام هذه الآفات. والمطلوب من المسلم أن لا يكون عاجزا، بل ينبغي أن يكون كيسا، ينبغي أن يكون فطنا، ينبغي أن يغالب القدر بالقدر، فيأخذ بأسباب السلامة ما استطاع. فإذا وقعت الآفة دفعها بأسبابها. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، إلا الموت. وكذلك إذا نزل بالإنسان بلاء، يعلم إما أن يكون هذا البلاء نزل بسبب ذنب، كما في الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فلا ينشغل الإنسان بطلب الموت وتمني الموت، ويظهر عجزه وينهزم أمام شيطانه أو نفسه أو دنياه أو هواه، وإنما ينبغي أن يراغم. ثم إنه إذا طلب الموت، هل يأتي الموت قبل موعده؟ هل يتأخر الموت عن موعده؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهي تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهها توجيها يناسب ما نتكلم فيه الآن. قال: ما زدت على أن سألت الله لآجال مضروبة وأعمار محدودة؟ أنت ما سألت شيئا. كل هذا لا يتقدم ولا يتأخر، سيأتي في موعده، فلما الانشغال به؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذا منطوق الكلام، مفهوم الكلام. إذا تمنى الإنسان الموت خشية أمر في دينه، فإذا كان لشأن من شؤون الدنيا لضر نزل به في دنياه فهذا المذموم، وعكسه محمود. إذا خاف فتنة في دينه لا كراهة في ذلك، لمفهوم هذا الحديث. ووجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الذي يقف في هذا الموقف، والذي يحرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أقل الأحوال يكره له أن يقول هذه الكلمات، إن كان ولا بد متمنيا الموت يرى في ذلك راحته، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني من الموت، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني من الحياة. لأنه لا يدري هل فعلا سينتقل مما يسميه هنا مشقة، آفة، ضر، هل سينتقل إلى راحة أم إلى مشاق أكبر وآفات أعظم وخسارة لا تعوض؟ كل نفس يعيشه الإنسان في الحياة يعطيه فرصتين، فرصة للنجاة من النار وفرصة للفوز بالجنة، وإذا كان من أهل الجنة من أهل الصلاح يعطيه فرصة للترقي، فرصة ثالثة للترقي في منازل الجنة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن كل الناس سيندمون، يندم المسيء لأنه لم يحسن، ويندم المحسن لأنه لم يزدد إحسانا، فما من إنسان إلا وسيندم. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني أخرجتها من قدراتك، من حولك وقوتك، وأعطيتها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. له في ذلك الخيرة على حسب علمه الكاشف لكل شيء. وقد تقدم هذا الحديث معنا، لكن هناك كان من رواية إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب، وهو هنا من رواية محمد بن أبي عدي عن حميد رحم الله الجميع. الحديث الثالث بعد المئة الأولى، قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كان أبو طلحة يكسر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر إلا في سفر أو مرض. نفس الإسناد، محمد بن أبي عدي، حميد بن أبي حميد، أنس بن مالك. يقول أنس: كان أبو طلحة، وأبو طلحة هذا هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس، والذي قام على تربيته، وقد مر معنا ذكره قبل ذلك، وله رضي الله عنه وأرضاه مآثر وسيرته مليئة بالدروس والعظات والعبر، منها ما ذكر هنا ومنها ما سيأتي معنا في حديث بعد قليل. قال: كان أبو طلحة يكسر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في الصوم فضلا وأجرا، وله عند الله تبارك وتعالى مكانة ودرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصوم فإنه لا عدل له، وكما قال رب العزة تبارك وتعالى الحديث القدسي، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والأحاديث في فضله كثيرة، سواء من ناحية تخصيص أشياء تتعلق بالجنة أو الإبعاد عن النار أو غير ذلك. فلأجل هذا كان يحرص رضي الله عنه وأرضاه على الإكثار من الصيام على عهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني أبو طلحة، لا يفطر إلا في سفر أو مرض، يعني يسرد الصوم، لا يفطر إلا إذا كان مريضا فيفطر، وإذا كان مسافرا فيفطر، فكأنه لم يفطر. لماذا؟ كما قلنا في اللقاء الماضي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فحتى هذه الأيام التي أفطرها في السفر، هذه الأيام التي أفطرها في المرض، محسوبة له في الصيام، سرد الصوم. وقد ذكروا أنه صام 40 سنة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ومنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة تقريبا نصف هذه المدة سردا للصيام لا يقطعه إلا في السفر والمرض، وطبعا في أيام تحريم الصوم الخمسة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى هي أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. وهذا السرد للصوم متى ما استطاعه الإنسان جاز له، وإن كان الأفضل منه أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من سرد الصيام. وحينما سأله حمزة أجاز له ذلك، غير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال عن صوم يوم وإفطار يوم أنه أفضل الصيام. صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فمعنى هذا أن سرد الصوم أقل، على الرغم من أنه أعلى من ناحية الجهد والمشقة، إلا أنه كما قال العلماء كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى مسألة النشاط إضافة إلى مسألة الإحساس بالصيام، فمن يصوم كل يوم لا يشعر بالصيام، أصبح عادة له، لا يشعر به كما يشعر به من يصوم يوما ويفطر يوما، لا بد أن هذا تنازعه نفسه إلى الإفطار، ويظل يعاني بعض المعاناة أثناء الصيام. هذه ناحية. والناحية الثانية أن الملال أسرع لقلب ونفس الإنسان الذي يصوم يوميا من الإنسان الذي يصوم يوما ويفطر يوما، يأخذ نشاطه ثم يعود لنفس المعنى الذي ذكرناه قبل ذلك، في ليصلي أحدكم نشاطه كذلك ليصم أحدكم نشاطه، قياسا يعني. قال فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر إلا في سفر أو مرض، لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا في صيام الفرض، فكيف بالنفل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. طيب، فما بال قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم؟ قال العلماء كان ذلك لما كان المرء مخيرا بين الصوم وبين إطعام مسكين، فقال وأن تصوموا خير لكم، أو أن المسألة دائرة بين القوة وعدمها، النشاط وعدمه، فإذا استطاع الإنسان أن يقوم بالواجبات التي عليه أثناء سفره فلا بأس بالسفر بالصوم في السفر، وإذا كان الصوم يضعف الإنسان عن أن يقوم بالأعمال التي هو بصددها من صلاة ومثلا جهاد وقيام بمؤنة نفسه، لا يكفيه أحد العمل وهو جالس بحجة مصائم، في هذه الحالة إذا كان الإنسان يضعف عن الصيام والقيام بالواجبات فليفطر في السفر. الحديث الرابع، قال الإمام حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20. قال عبد الله بن أحمد قال أبي لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي عن حميد عن أنس. هذا الحديث كما نرى مروي عن محمد ابن أبي عدي عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس، وهذا الإسناد كما قلنا إسناد على شرط الشيخين. وهذا الإسناد سيستمر معنا إلى الحديث 15 بعد 100، هذا الإسناد نفسه. يقول فيه أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مقيما، يعني في المدينة ولم يكن مسافرا، صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الغالب النبي لم يكن يسافر إلا لأجل الحج والعمرة، حج مرة واعتمر 4 مرات، أو يسافر للغزو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيما في المدينة في الحضر، اعتكف 10 الأواخر من رمضان، هذا طبعا بعدما اعتكف 10 الأوائل والعشر الوسطى الأوسط، في النهاية اعتكف 10 الأواخر، كل هذا كان يطلب ليلة القدر، فاستقر رأيه في النهاية إلى أنها على أنها في 10 الأواخر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف 10 الأواخر من رمضان، يعتكف يعني يلزم المسجد يعمل الطاعة كل وقته، ولو الجلوس ولو النوم، هو حبس نفسه على الطاعة، وهذا هو الاعتكاف. اعتكف 10 الأواخر، لماذا 10 الأواخر؟ قلنا لأنها تتضمن ليلة القدر، فلذلك خص النبي 10 الأواخر بهذا. قال: وإذا سافر، إذا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم سفر أثناء رمضان، وينفع الإنسان يسافر؟ طبعا يسافر. وهل يفطر إذا سافر؟ طبعا له أن يفطر، على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. أحيانا يكون الفطر واجب، كما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان اليوم الذي سيصبحون بعده يلقون العدو، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، ولما لم يفطر بعضهم قال: أولئك العصاة. وممكن يكون مستحب أفضل من الصوم، كما قال: ليس من البر الصوم في السفر، وهكذا. وممكن يستوي الطرفين، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء. وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20، يعني في سنة من السنوات سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لفتح مكة، فلم يعتكف هذه 10، يأتي العام الذي بعده فيعتكف 20، 10 أداء وعشرة قضاء، 10 للعام الذي هو فيه وعشرة للعام الذي فاته. ثم قال: قال عبد الله ابن أحمد، وهذا ابن الإمام أحمد، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، وهو راوي المسند عن أبيه، قال: قال أبي أحمد بن حنبل: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن عدي، من ابن أبي عدي، عن حميد عن أنس. طيب، لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف؟ الاعتكاف خلوة لمناجاة الله وذكره ودعائه، الاعتكاف قطع للشواغل، الاعتكاف تخلية وتحلية، ومعاون على استجماع الإنسان لنفسه. وهذه الخلوة جائزة في كل وقت، إذا كانت لا تقطع العبد عن الجمع والجماعات، فإذا كانت تقطعه عن الجمع فحرام، أو عن الجماعات فمكروه أو حرام على مذهب الحنابلة. فلا بأس أن يجعل الإنسان لنفسه خلوة في أحيان، كما ورد في بعض الأحاديث الإلهية: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على أمره أن يجعل لنفسه 3 ساعات، فساعة يخلو فيها إلى ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يسعى فيها على معاشه. لابد لأن المادية ترهق الإنسان، تأكل نفس الإنسان. والاعتكاف سنة بإجماع العلماء، والعلماء هنا يتكلمون في مسألة الاعتكاف وشروط صحة الاعتكاف، وهل يلزم للاعتكاف أن يكون المرء صائما في يومه هذا للاعتكاف، وما هي المبطلات للاعتكاف، كل هذا مبحوث في كتب الفقه. لكن نشير إلى مسألة نص عليها الحديث، وهي قوله: وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20. احنا قلنا إنه الاعتكاف سنة بإجماع العلماء، فهل فيه قضاء للسنن؟ نعم، ورد وظفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه، صار وظيفة ورد، ولا يحب أن يخل بورده. كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وآله وسلم، كان عمله ديما، كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. ويقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فمن هنا إذا فات الإنسان المندوب يصلي، يصوم، يعتكف، مع أنها مندوبات. فاتت سنة الظهر يصليها ولو بعد العصر، فاتت سنة الصبح يصليها ولو بعد الفرض بعد طلوع الشمس، وهكذا يقضي. فاتته 3 أيام الأولى في غرة الشهر يستدركها في وسط الشهر، فاتته الأيام البيض في وسط الشهر يستدركها هناك في سرر الشهر، آخر أيام في الشهر العربي. فهذا القضاء جائز لا شيء فيه، وهذا القضاء على سبيل الاستحباب. لا يظنن ظان أن الإنسان يجب عليه أن يقضي السنة، حتى ولو فرضنا أن إنسان شرع في صوم يوم وفي أثناء اليوم أفطر بغير عذر، شرع في صلاة ركعتين نافلة ثم عرض له شيء جعله يقطع النافلة ويخرج منها ولو بغير عذر، هل يجب عليه أن يقضي النافلة؟ لا، لا يجب قضاء المندوبات، لا يجب. ومسألة أخرى أخيرة في قوله: وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20، عنده 10 أيام من هذه السنة رمضان، فيتركها للسنة المقبلة. طب ليه ما قضاش في شوال؟ ليه ما قضاش في ذي القعدة، في ذي الحجة، في صفر ورجب وربيع وجمادة؟ لماذا انتظر إلى رمضان ليتحرى الزمان الفاضل، فأخر القضاء إلى الزمان الفاضل؟ لأن لا شك رمضان له ميزة على غيره من من الأوقات. الحديث الخامس بعد 100، قال الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته. فقال القوم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار، أو قال: ولا الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. هذا الإسناد كما قلنا تكرر. يقول أنس: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه. النفر يعني جماعة، وأحيانا يكون تعبير عن من هم أقل من 10. في نفر من أصحابه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وصبي في الطريق، صبي يلعب في الطريق أو يقف في الطريق، فلما رأت أمه، أم الصبي، القوم خشيت، يعني خافت على ولدها أن يوطأ، خافت عليه أن يداس تحت أقدام النفر أو الجماعة الكثيرة، طبعا دون قصدهم، أو يركبون دواب، ممكن تنفر دابة منهم، فدابة من الدواب فتؤذي الولد. فالأم لما أدركت ذلك قال: فأقبلت تسعى، أقبلت تعدو نحو ابنها تجري وتقول: ابني 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 ابني، يعني حاذروا ابني، اتقوا ابني، انظروا ابني، خدوا بالكم. قال: وسعت، عدت مسرعة، فأخذته يعني من طريقهم. فقال القوم يستفيدون من هذا الحدث في شيء ينفعهم، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه، يعني هذه المرأة، لتلقي يعني لترمي ابنها في النار، ده إن كانت خافت عليه مما هو أقل من ذلك بكثير، ينفع ترميه في النار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فهم ما يقصدون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أنا، فخفضهم النبي، يعني سهل عليهم الأمر وهونه ولينه وأجابهم إلى ما إليه يقصدون، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، يعني هي لا تلقي حبيبها في النار، والله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. العبد المؤمن الذي هو من أهل طاعة الله عز وجل وأهل عبادته، لا يلقيه الله، لا يرميه الله في نار جهنم. وهذا يقتضي محبة الله لعباده ومحبة العباد لله، هذا أمر ثابت ذكره الله عز وجل في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. وأشهر آيات القرآن: وألقيت عليك محبة مني، في شأن نبي، يحبهم ويحبونه، في شأن المؤمنين العاديين. إذن فهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد، يرفع هذا الحديث إلى رب سبحانه وتعالى، يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى أنك تتقرب من الله، توالي الله، تحب الله ويحبك الله، الطريق هو الطاعة، الطاعة التي شرعها الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني هذا إيه؟ هذا لأداء الفرائض ولاجتناب النوافل، المحارم. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يهتم الإنسان أيضا بالنوافل لأنها توصل إلى محبة الله، وأيضا بالبعد عن المكروهات، بعض الناس يقول يعني الحرام أما المكروه فلا وزر فيه. أنت لا تنشد الآن الخلاص من الوزر، أنت تنشد الآن الفوز والظفر بمحبة الله، أعلى شيء يتصوره الإنسان. وعلى الإنسان أن يمد يده، على الإنسان أن يبادر، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باع، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمن أراد أن يحبه الله فليحب الله، لأن من أحب الله سبحانه وتعالى رزقه محبته وسهل له طاعته وشغله بذكره وخدمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحبين المحبوبين. وفي القرآن الكريم ذكر أحباب الله، كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفردها جماعة من العلماء بالتأليف والتصنيف. فكتاب منها تطالعه وتعمل بالصفات والأعمال التي رتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعامل بها هذا الثواب العظيم، وهو محبة الله تبارك وتعالى. الحديث السادس، قال الإمام حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه؟ فقال قيل له يوم الجمعة يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، قال فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى، ولقد رفع يديه وما يرى في السماء سحابة، فما قضينا الصلاة حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله. قال رسول الله قال فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرعة ملالة ابن آدم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما قلنا سابقا ورد بنفس الإسناد الذي تكرر كثيرا. ابن أبي عدي محمد ابن أبي عدي البصري، حميد ابن أبي حميد الطويل، قال سئل أنس، هناك سائل سأل أنس، فسئل مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، يعني إذا أراد أن يدعو يرفع اليدين ويبسط الكفين وهكذا، هل حصل؟ فقال يعني أنس قيل له يوم الجمعة، كان فوق الجمعة قائم على المنبر يخطب، فدخل رجل فقال له كلاما، قالوا هذا الرجل هو مرة ابن كعب، مرة ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ يا رسول الله قحط المطر، يعني انقطع المطر، وأجدبت الأرض، أجدبت يعني معناها أمحلت، ليس فيها نبتة، قال وهلك المال، هلك الحيوان وهلك الزرع، لازم ليس هناك ماء. قال فرفع يديه، من الذي رفع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت بياض إبطيه، يعني بالغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدا بياض إبطيه، وهو باطن المنكب تحت الباط. قال فاستسقى، النبي عليه الصلاة والسلام استسقى، دعا ربه أن ينزل الماء طلب السقيا، قال ولقد رفع يديه في هذه الحالة وما يرى في السماء سحابا، لم يكن هناك غيم ولا شيء ينبئ بمطر. قال فما قضينا الصلاة، أول ما انتهينا من الصلاة كانت صلاة الجمعة كما قلنا، حين أتمها حين أنهاها فما قضينا الصلاة حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله، يصعب عليه ويعجز عن الرجوع إلى أهله من شدة الإيه؟ المطر، وهذا في القريب الدار فكيف بالبعيد، هذا في الشاب فكيف بالعجوز. قال يعني أنس فلما كانت الجمعة التي تليها، يبقى كده صار هنا إيه؟ أسبوع كامل. فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان، تهدمت البيوت بسبب كثرة الماء، واحتبس الركبان من كثرة الأمطار، ما عاد تاجر يحمل طعاما ويذهب به من مكان إلى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب من سرعة ملالة ابن آدم، تعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه السرعة، مل لأن الماء معدوم ثم مل لأن الماء موجود. وقال صلى الله عليه وسلم يعني استجابة لاستنجادهم به عليه الصلاة والسلام، قال اللهم حوالينا، اللهم حوالينا يعني أنزل الغيث حوالي المدينة من حيث مواضع النبات، بعيدا عن الإيه؟ بعيدا عن المباني، بعيدا عن المساكن، اللهم حوالينا ولا علينا، لا تنزله علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني والمساكن، خلي المطر بعيدة. قال فتكشطت عن المدينة، كلمة تكشطت معناها أقلعت زالت عن المدينة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فهذا الحديث كان جوابا على سؤال السائل الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو يثبت استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء خاصة وفي جميع الأدعية عامة. وما الحكمة في أن يرفع الإنسان يديه ويبالغ وربما من شدة المبالغة في رفع اليدين يبقى باطن الكفين إلى أسفل وظهرهما إلى أعلى؟ هذه ليست هيئة مطلوبة في الشرع، ولكن من شدة المناجاة يصل الإنسان إلى هذا. ما هي الحكمة؟ قالوا زيادة التذلل. فهنا يجتمع للإنسان أحوال الضراعة، إنه ملوش حيلة. في مقام العبودية يجتمع للإنسان أحوال الضراعة في مقام العبودية مع اللسان اللي بيقول أغثنا مع الأبدان اللي بتصلي، فكده اجتمع كل الأركان. والحديث فيه إشارة إلى مشروعية صلاة الاستسقاء وهي على ثلاثة أنواع اختصار: النوع الأول الاقتصار على الدعاء فقط، والنوع الثاني صلاة ركعتين بنية الإيه؟ بنية نزول المطر وطلب السقيا ويدعو فيهما، والحالة الثالثة وهي الأكمل إن الإمام يعلم الناس جميعا ويصومون قبلها ويتصدقون ويبكي بعضهم بعضا ويخرج بهم الإمام إلى مكان واسع غير المساجد، ويخرج معهم البهائم، حيوانات جميعة بكل أصنافها، والناس والعجائز والأطفال، ويكون هناك خطبة أيضا مع هذا. كل هذا إيه؟ كل هذا حالة ثالثة، صلاة ركعتين مع الاستعدادات التامة للخطبة والصوم والإيه؟ وهذه الأشياء. وصلاة الاستسقاء مفصلة في كتب الفقه، نتعرض لها هناك إن شاء الله تعالى. الحديث السادس بعد المئة، قال الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ ما هذا هو الذي قلناه، حديث السابع. نعم، حديث السابع بعد المئة، يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: سمع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على قليب بدر: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، تنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. هذا الإسناد هو الإسناد المتكرر معنا: محمد بن أبي عدي، حميد بن أبي حميد الطويل، أنس بن مالك. يقول أنس: سمع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على قليب بدر. كم عدد المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر؟ 313 إنسان تقريبا. هل كان هؤلاء المسلمين جميعا؟ طبعا لا، بقية المسلمين في المدينة أكثر من هذا بكثير. فالتعبير بكلمة سمع المسلمون هذا اسم عام مخصوص، أو عام أريد به الخصوص، عفوا، عام أريد به الخصوص، زي ما تقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، مش الناس كلها، طب ما هم المقول لهم أيضا ناس، يبقى إذن الذين قال لهم الناس مش مقصود بها جميع الناس، ولقد كان القائل واحدا: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المشركين. طب ما فيه فرقة كبيرة جدا من اليهود، من النصارى، من المشركين في سائر الأرض، ما لم المسلمون لم يشتركوا في هذا: إن الناس قد جمعوا لكم. إذن فهذا اسم العام الذي أريد به الخصوص. سمع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على قليب بدر. القليب يعني البئر، وقف النبي على شفير البئر القديمة في بدر، في مكان بدر، وقال: يا أبا جهل ابن هشام، ينادي على عمرو بن هشام أبو جهل فرعون هذه الأمة، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، والاثنين إخوات، يا أمية بن خلف، هكذا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هل وجدتم، يعني بعد موتكم، ما وعدكم ربكم، يعني من أمر النبوة، وكذلك ما وعدكم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة، خزي ونكال وعذاب، هل وجدتم هذا وهذا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وجدت النصر، وجدت التأييد، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني لا شك فيه. قالوا الصحابة: يا رسول الله، تنادي قوما قد جيفوا، ناس صاروا جثثا منتنة فارقتها أرواحها، فكيف تناديهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون كلامي كما تسمعونه وربما أكثر، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، يعني ما بينكم وبينهم مشترك، يسمعون وتسمعون، وأنتم تزيدون عليهم بالقدرة على الإجابة، وأما هم فلا يستطيعون الإجابة. وهذا الحديث يفيد أن الموتى يسمعون، ولا يتعارض ذلك مع قول الله تبارك وتعالى: إن فإنك لا تسمع الموتى، لأن هناك المقصود سماع الهدى، فهم لا يقبلون ولا يصغون للموعظة. وقد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا أن يوبخهم ويحسرهم ويندمهم، وقد أوصل الله تبارك وتعالى ذلك إليهم. ولا محذور في أن نقول إن الميت يسمع أو يعلم بحضور من يحضر عنده أو من يصله صوته، وإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا. لا بأس بأن نقول ذلك ولم يترتب عليه محذور، لكن إذا الولي يجيب الدعاء، الولي يعلم بأني ذبحت له الذبيحة، أصلا ما هو الذي يسمع هو الله، ولن يكون الله تبارك وتعالى، لن يجعل الله تبارك وتعالى واسطة محرمة، فلا دعاء ولا نداء ولا استغاثة ولا توسل، كل هذا خدش في توحيدك، فالق الله تبارك وتعالى سالما، واحتفظ لدينك، لا سيما في هذا الباب العظيم، باب التوحيد الذي هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال كلها، كما قلنا قبل ذلك أصل كلمة الشيخ شلتوت رحمه الله: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولن يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الحديث الثامن بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفلا تقولون جئتنا خائفا فأمناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك؟ فقالوا: بل لله المن به علينا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد مكرر. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، يعني يا جماعة الأنصار، ألم آتكم ضلالا، كانوا في حال ضلالة ضائعين بالشرك وبعبادة الأوثان، فهداكم الله بي، يعني بسببي. وكانوا ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلمة إلا ويقولون الله ورسوله أمن، يعني الله ورسوله أعظم منة وأكثر نعمة. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فيقولوا بلى. ألم آتكم متفرقين، كانوا يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فجمعكم الله بي، صاروا إخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء، كان بينهم بغضاء وعداوة، الأوس والخزرج أبناء رجل واحد، مع ذلك استمرت بينهم العداوة والحروب إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فانتهت وقتها الحروب وكاد يفني بعضهم بعضا. ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بسببه صلى الله عليه وسلم. فألف الله بين قلوبكم بي. قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا تقولون، يعني أنتم تقولون مقابل ما قلت، جوابا على ما قلت، جئتنا خائفا فآويناك، جئتنا من مكة إلى المدينة خائفا فآويناك، فأمناك، يعني بمناصرتنا صرت آمنا، وطريدا يعني من بلدك فآويناك، أسكناك، جعلنا لك مأوى وسكن، ومخذولا غير منصور، تركوا نصرتك فنصرناك. فقالوا بل لله المن به علينا ولرسوله. علموا أن السبب في إنقاذهم من كل ضلال، من كل شر، من كل حفرة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ساق الله تبارك وتعالى لهم على يديه كل خير. وكان هذا الكلام خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعد غزوة حنين، سببها أنه لما أصاب الغنائم من حنين وزعها على أهل مكة الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وعلى سائر العرب أيضا ممن دخلوا في الإسلام حديثا، ولم يعطي الأنصار شيئا، فشبابهم حدثاء الأسنان فيهم عتبوا لذلك، فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر لهم هذا الكلام، ودعا لهم أدعية عظيمة جدا، حتى دعا للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وقال لهم فيما قال: المحيا محياكم والممات مماتكم. وهذه فضيلة عظيمة للأنصار وللمدينة النبوية، أن كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت نصرته، وكانت أمنه، وكانت كذلك مدفنه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث مليء بالعظات والدروس والعبر في جانب الراعي وفي جانب الرعية وفي جانب النفس البشرية، في جوانب عدة، وهي ظاهرة لمن تأملها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.